الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقاء جديد في شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها لمحدث العصر ناصر السنة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ورحم الله علماء المسلمين أجمعين. مر معنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي الحديث عن ركن الركوع في الصلاة وعن صفته والسنن فيه ووجوب الطمأنينة فيه، واليوم سنتكلم عن أذكار الركوع. ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الركن العظيم؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمصنف هذا الكتاب ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: أذكار الركوع. وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة بهذا وتارة بهذا.
نعم، سيذكر الشيخ في هذا المبحث سبعة أذكار. قال: تارة بهذا وتارة بهذا. قال الشيخ الألباني: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينه كل السبعة كما قال النووي في الأذكار، ويحتمل أنه كان يجمع بين بعضها كما قال ابن القيم في الزاد، أو يقتصر على نوع واحد. هذه ثلاث احتمالات. قال: وتعقب العلامة صديق حسن خان في نزل الأبرار، تعقب النووي، النووي يرى أنك تجمعها كلها، تعقبه فقال: يعني ما يفعل هذا الجمع، وإنما يأتي مرة بهذا الذكر ومرة بذكر آخر. قال: ولا أرى دليلا على الجمع، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمعها في ركن واحد، بل يقول هذا مرة وهذا مرة. قال الشيخ الألباني: وهذا هو الحق إن شاء الله، يعني مرة يأتي بالذكر الأول، مرة يأتي بالذكر الثاني، مرة يأتي بالذكر الثالث، ما يجمعها مع بعضها البعض. قال: لكن ثبت في السنة إطالة هذا الركن وغيره، إطالته كما سيأتي بيانه، لا سيما في صلاة الليل وغيرها، حتى يكون قريبا من قيامه صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد المسلم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذه السنة كيف يفعل؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم قيام لليل طويل، مثل ما مر معنا، كان يقوم بيش مرة قام بالبقرة والنساء وآل عمران خمس أجزاء، وكان يجعل ركوعه قريبا من قيامه. طيب إذا ركع نص ساعة إيش يقول فيها؟ سبحان ربي العظيم. قال الشيخ: فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة الجمع التي ذهب إليها النووي، يجمع الأذكار. قال: فأرى أنه لا مانع من الجمع بينها في هذه الحال، أما إن اقتصر على نوع واحد من هذه الأنواع المذكورة فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة التكرار المنصوص عليه في بعض هذه الأذكار، وهذا أقرب إلى السنة. يختار لذكر ويظل يكرره: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي، نص ساعة يظل. قال: هذا هو الأقرب إلى السنة. الآن نبدأ بالذكر الأول من أذكار الركوع. نعم.
الذكر الأول قول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات.
قال الشيخ: في هذا أحاديث كثيرة يدل مجموعها على ثبوت تقييده بثلاث. إذن قول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، قال هنالك أحاديث تدل على هذا العدد، خلافا لابن القيم في كتابه الصلاة وخلافا للصديق حسن في الروضة الندية، ما رأوا هذا التقييد بثلاث. الشيخ لا، الشيخ الألباني يقول هنالك أحاديث تدل على هذا التقييد. ثم ساق منها الشيخ تسعة أحاديث من فعله صلى الله عليه وسلم، الصحابة ينقلون أنه كان يقولها ويذكرون أنها ثلاث مرات. الحديث الأول حديث حذيفة رضي الله عنه، قال أو أخبر بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وإذا سجد سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، أخرجه ابن ماجه. وذكر الحديث الثاني عن جبير بن مطعم عند الدارقطني، والثالث عن أبي بكرة عند البزار، والرابع عن ابن مسعود عند الدارقطني، والخامس عن أبي مالك الأشعري عند الطبراني بالكبير، وعد تسعا. وهذه التسعة أحاديث ذكر الشيخ أن في أسانيدها ضعف، وأحسنها ما جاء عن أبي بكرة عند البزار، وعن أبي مالك الأشعري عند الطبراني. ثم ذكر بعد هذه التسعة التي تنقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولها ثلاثا، ذكر ثلاثة أحاديث جاءت قولية من قول النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدة للأحاديث الماضية. ذكر الحديث الأول عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، إلى أن انتهى الحديث الذي انتهى هذا الحديث الذي خرجه أبو داود والترمذي. وجاء عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا بريدة، إذا كان حين تفتتح الصلاة فقل الحديث، وفيه: وتركع فتقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. والحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه صلى الله عليه وسلم: إذا ركع أحدكم فسبح ثلاث مرات. خرجه الدارقطني وغيره. قلت: أيها الإخوة، كل هذه الأحاديث ذكرها الشيخ وأخبر بأن فيها ضعفا، لكن قدم كما ذكرنا آنفا قال: يدل مجموعها على ثبوتها أو على ثبوت هذا التقييد بثلاث. يدل مجموع هذه الأحاديث وإن كان فيها ضعف لكن بمجموعها تدل على هذا التقييد أنه يقال ثلاثا. قال الترمذي بعد أن ساق حديث ابن مسعود الماضي قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات. وروي عن ابن المبارك أنه قال: أستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات. ليش؟ قال: لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية قرين الإمام أحمد. قال الشوكاني: وبه قال الثوري: ولا دليل على تقييد الكمال بعدد معلوم، وإنما ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقييد عدد. قال علماؤنا في اللجنة الدائمة: يقول سبحان ربي العظيم والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر. إذن إخواني، قول سبحان ربي العظيم هذا مثل ما تقدم معنا أنه شرط في الصلاة ولا ركن ولا واجب ولا سنة؟ ها، مر معنا أنه واجب من واجبات الصلاة. كم المطلوب منك؟ مرة واحدة، هذا هو الواجب، والزيادة خير وبركة. ولذلك قال علماء: والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر. فتكون تكرار سبحان ربي العظيم أكثر من مرة داخلا في السنن، وهذه هي السنة الثانية بعد المئة في هذا الكتاب المبارك. نعم.
وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك وبالغ مرة في تكرارها.
نعم، أكثر من ذلك يعني أنه يكرر ماذا؟ سبحان ربي العظيم أكثر من ثلاث. قال الشيخ: يستفاد هذا من الأحاديث المصرحة بأنه عليه الصلاة والسلام كان يسوي بين قيامه وركوعه وسجوده كما يأتي عقب هذا الفصل. نعم. وبالغ مرة
في تكرارها في صلاة الليل إبراهيم، حتى كان ركوعه قريبا من قيامه، وكان يقرأ فيه ثلاث سور من الطوال: البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل.
نعم، وتقدم هذا من حديث حذيفة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، ولفظه: ثم ركع صلى الله عليه وسلم، وصف صلاته قال: ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، وفي رواية لأحمد وغيره: مثل ما كان قائما، يعني ركع مثل ما كان قائم. خمسة أجزاء يقرأها الواحد اليوم منا، في كم تقرأها؟ خمسة أجزاء ليس في أقل من ساعة، واضح؟ فمثل ما قام صلى الله عليه وسلم ساعة، ركع ساعة أو قريبا منه. نعم. الذكر الثاني، إذن الأول إخواني سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم ثلاثا ويزيد. نعم. الذكر الثاني
سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا.
إيش زاد؟ لفظة وبحمده. قال الشيخ الألباني: قد جاءت هذه الزيادة عن جمع من الصحابة بأسانيد مختلفة يشد بعضها بعضا. قد مر قريبا تخريج أحاديثه ذكرناها قبل قليل، وفي الباب أيضا عن أبي جحيفة رواه الحاكم في تاريخ نيسابور وإسناده ضعيف. قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا جميعه رد لإنكار ابن الصلاح وغيره هذه الزيادة. بعض أهل العلم يضعفون زيادة وبحمده، قل سبحان ربي العظيم هذه التي ثبتت، سبحان ربي العظيم وبحمده هذه ضعيف. فالشيخ هنا يذكر أنها صحت بمجموع ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، ثم قال: ويقوي أصل هذه الزيادة ثبوتها في النوع الرابع الآتي الآن. نعم، النوع الثالث الآن.
الذكر الثالث: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
سبوح قدوس رب الملائكة والروح. في صحيح مسلم عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: إيش؟ سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذا من أذكار الركوع، وأيضا من أذكار السجود كما سيأتي معنا. ومعنى سبوح إخواني أي الذي ينزه عن كل سوء، وقدوس يعني المبارك وقيل الطاهر. رب الملائكة معروفة الملائكة، لكن من هو الروح؟ قال الشيخ: المراد به جبريل، وقيل هو صنف من الملائكة، وقيل ملك أعظم خلقة ذكره السندي. نعم، الذكر الذي يليه كم؟
الذكر الرابع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن.
وهذا الحديث في الصحيحين إخواني عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت: يتأول القرآن. إيش معنى يتأول القرآن؟ أن يفعل ما أمر به في القرآن. إيش أمر؟ في قوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال الشيخ: وفي الحديث دلالة على جواز الدعاء في الركوع، لأن هذا دعاء، يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم، الذكر الخامس.
الذكر الخامس: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، وفي رواية وعظامي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين.
نعم، تقدم إخواني هذا الذكر في حديث علي رضي الله عنه في أدعية الاستفتاح، وهو في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. هذا من أذكار استفتاح. ثم قال: وإذا ركع قال، وذكر هذا الدعاء: اللهم لك ركعت بك أمنت ولك أسلمت إلى آخره. والزيادتان وهي في قوله: أنت ربي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين، هاتان الزيادتان عند الإمام أحمد قال الشيخ بإسناد صحيح على شرط مسلم. هنا لفظة وعظمي قال الشيخ، وأما لفظة وعظامي فهي رواية لعلي رضي الله عنه عند أبي داود وعند النسائي، ويرجح الأول وعظمي، يرجحه أنه ورد كذلك في حديث جابر كما عند النسائي والله أعلم. وقوله في هذا الدعاء أو في هذا الذكر العظيم قوله: اللهم لك ركعت، أي لا لغيرك خضعت، وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي. قال الشيخ: وإسناد خشع أي تواضع وخضع، إسنادها إلى السمع وغيره مما ليس من شأنه الإدراك والتأثر، كناية عن كمال الخشوع والخضوع، أي قد بلغ غايته حتى كأنه ظهر أثره في هذه الأعضاء وصارت خاشعة لربها. قال: ومخي يعني الدماغ، وعصبي العصب المعروف وهو أطناب المفاصل. وقوله: ما استقلت به قدمي، أي ما حملته من الاستقلال. قال: فهو تعميم بعد تخصيص. إيش ذكر أول؟ السمع والبصر والمخ والعظام، كلها هذه تحملها الأقدام، فقال هذا تعميم كل ما تحمل الأقدام بعد تخصيص. نعم.
الذكر السادس: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت عليك توكلت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين.
وهذا في سنن النسائي عن جابر رضي الله عنه، ولفظه كان إذا ركع قال هذا الذكر: اللهم لك ركعت وبك آمنت إلى آخره. قال الشيخ: وكذلك رواه النسائي عن محمد بن سلمة، إلا أنه قال كان إذا قام يصلي تطوعا يقول إذا ركع ويذكره. قال: وإسنادهما صحيح. الذكر السابع:
الذكر السابع سبحان بالجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، هذا قاله في صلاة الليل.
نعم، وهذا يا إخواني تقدم في القراءة، في مبحث القراءة في صلاة الليل، وهو في المسند عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك، استعمل السواك، ثم توضأ، ثم قام يصلي وقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة، إلى أن قال يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ما معنى الجبروت والملكوت؟ قال الشيخ: هما مبالغة من الجبر، الجبروت مبالغة من الجبر وهو القهر والملك، قال: وهو التصرف، أي صاحب القهر والتصرف البالغ كل منهما غايته. والكبرياء قيل هي العظمة والملك، وقيل هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود، ولا يوصف بها إلا الله تعالى. نعم. ثم بدأ بعد ذلك مبحث جديد قال فيه إطالة الركوع، مضت معنا سبعة أذكار للركوع، الآن يطيل الركوع، كان من هديه صلى الله عليه وسلم. سم.
وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء.
نعم، وهذا في الصحيحين وفي المسند، واللفظ للإمام أحمد في مسند عن البراء بن عازب. قال الحافظ بن حجر: واستدل بظاهره على أن الاعتدال ركن طويل، ولا سيما قوله في حديث أنس الآتي: حتى يقول القائل قد نسي. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: النهي عن قراءة القرآن في الركوع، وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود.
نعم، وهذا حديثه في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. نعم.
وكان يقول: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقامين أن يستجاب لكم.
نعم، وهذا حديثه في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة، يعني في آخر حياته، قال: والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال: أيها الناس، إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، إلى آخر الحديث. هنا تأتي إخواني مسألة: ما حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود؟ ما حكمه؟ اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه مكروه، وهذا قول الجمهور كما قال الترمذي، وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، كرهوا القراءة في الركوع والسجود. القول الثاني أنه محرم، وهذا القول اختاره الشوكاني وعلماؤنا في اللجنة الدائمة لنهيه صلى الله عليه وسلم: نهيت أن أقرأ القرآن، ولقول علي: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. والأصل في النهي إيش؟ أنه يدل على التحريم، إلا أن يأتي صارف، وهذا قول قوي أنه قول بالتحريم. القول الثالث أنه مشروع، قال عطاء بن رباح، قال عطاء بن أبي رباح هذا التابع العالم الجليل، قال: لا أكره أن تقرأ راكعا أو ساجدا في التطوع. وقال ابن جريج: أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقرأ وهو راكع في التطوع وساجدا. انتهى من كتاب قيام الليل. قال الشيخ الألباني رحمه الله قال لعل مستنده من ذلك ما تقدم في القراءة في صلاة الليل، أنه صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يرددها حتى الصباح، بها يركع وبها يسجد. ففهم من هذه الرواية بها يركع يعني بالآية وبها يسجد. علق السندي كما في حاشية على سنن ابن ماجه قال يحمل على أن هذا الفعل كان قبل النهي عن القراءة في الركوع والسجود، هذا احتمال أول، أو أنه كان يقرأ بها في الركوع والسجود بنية الدعاء لا بنية قراءة القرآن، وهذا الاحتمال الثاني. وزاد المبارك فوري أن معنى هذا الحديث والاحتمال الثالث أنه استمر يكررها ليلته كلها في ركعات تهجده فلم يقرأ فيها بغيره، هذا معنى بها يركع وبها يسجد، يعني أنه يقرأها في صلاته كلها. هذه ثلاثة احتمالات. ثم نبه الشيخ الألباني رحمه الله فقال والنهي مطلق، النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود مطلق، يشمل المكتوبة الفريضة والنافلة. قال وأما زيادة بن عساكر فأما صلاة التطوع فلا جناح، قال وجاءت رواية بهذا النص، قال فهي شاذة أو منكرة، يعني أنها ضعيفة فلا يجوز العمل بها. المسألة الثانية إخواني، وهذه تعرض على بعضنا، كان النبي عليه الصلاة والسلام له أدعية يكثر منها، منها إيش؟ آية من القرآن، وكان يكثر منها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فتح الله عليك، هذه كان إيش؟ كان يكثر منها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذه إيش؟ قرآن ولا ما هي قرآن؟ طيب لو جاء اليوم واحد وقعد يكررها وساجد في قيام الليل إلى الفجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يجوز لهذا ولا ما يجوز؟ ها؟ علماؤنا في اللجنة الدائمة سئلوا عن هذا فقالوا لا بأس بذلك إذا أتى به على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة للقرآن. أنت ليش تكرر هذه الآية؟ لأنها آية ولا لأنها دعاء؟ لأنها دعاء لا بأس، إذا أنك تكررها على أنك تقرأ القرآن وأنت ساجد أو راكع نقول لك إيش؟ لا، لا تفعل هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم وأما الركوع فعظموا فيه الرب أي سبحوه ونزهوه ومجدوه، وأما السجود فإيش؟ ماذا قال في السجود؟ فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، قمن قال أهل العلم معناها أي جدير وخليق أن يستجاب لكم، وكما تقدم أن العبد أقرب ما يكون لله وهو إيش؟ وهو ساجد، فاسجد واقترب. ثم نبه الشيخ بعد ذلك الألباني رحمه الله فقال واعلم أن مفهوم الحديث يدل على أن الركوع مختص بالتعظيم والتسبيح وأن السجود على خلاف ذلك، لكن قد سبق أن بينا أن هذا المفهوم غير مراد لثبوت خلافه عنه صلى الله عليه وسلم من الدعاء في الركوع كما مضى والتسبيح في السجود كما سيأتي. نعم، الآن مبحث جديد وهو الاعتدال من الركوع وما يقول فيه. إيه نعم، الأدعية خواتم البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، يجوز أنك تقرأها في السجود بنية إيش؟ إنها دعاء، لا بنية إيش؟ قراءة القرآن في السجود. طيب،
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده،
وهذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم،
وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما.
قبل هذا أيها الإخوة، في الحديث الذي قبله كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، قال أبو هريرة في حديثه ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. قال الشيخ الألباني في هذه الحديث دلالة على أن السنة يعني الواجبة للإمام أن يجمع بين التسميع والتحميد. الإمام يجمع بين إيش؟ سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فيقول الأول سمع الله في حال ارتفاعه، يعني عندما يقوم من الركوع يقول إيش؟ سمع الله لمن حمده. والآخر إذا استوى قائما يعني يقول ربنا ولك الحمد وهو إيش؟ وهو مستو قائم. سمع الله لمن حمده في الارتفاع، إذا استوى قائما قال إيش؟ ربنا ولك الحمد. قال هذا الجمع بين التسميع وبين التحميد للإمام هذا قول جماهير أهل العلم. قال الشيخ رحمه الله: وفي هذه الحديث دلالة على أن السنة يعني الواجبة للإمام أن يجمع بين التسميع والتحميد، فيقول الأول حال ارتفاعه والآخر إذا استوى قائما، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. هذا في حق من؟ الإمام، ومثله المنفرد اللي يصلي لوحده. طيب المأموم أنت خلف الإمام، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده تقول أنت سمع الله لمن حمده؟ تقول ربنا ولك الحمد، تجمع ما بين التسميع والتحميد؟ جماهير أهل العلم يقولون أنه ما يجمع بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا المأموم ما يفعل هذا. قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا قال الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا قولوا ربنا ولك الحمد، فعلمهم التحميد، ما قال قولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا قول جماهير أهل العلم. القول الثاني أنه يجمع ما بين التسميع والتحميد كأنه إمام أو كأنه منفرد ولو كان مأموم، هذا قول الشافعي. والذي يظهر والعلم عند الله وقول جماهير أهل العلم أنه لا يجمع إن كان مأموما، بل يقول ربنا ولك الحمد. نعم، وصلنا إلى عد قراءته وأمر بذلك المسيء صلاته.
وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما.
نعم، وهذا عند أبي داود من حديث رفاعة بن رافع ورواه الحاكم وصححه وافقه الذهبي. نعم،
وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار
إلى مكانه، وهذا في البخاري وعند أبي داود من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. نعم،
ثم كان يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد.
هذه الرواية في الصحيحين عن أبي هريرة وأنس. نعم،
وأمر بذلك كل مصل مؤتما أو غيره فقال صلوا كما رأيتموني أصلي.
صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في صحيح البخاري، وله قصة لطيفة قال فيها رضي الله عنه: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، شباب صغار أعمارنا متقاربة، فأقمنا عنده 20 ليلة، ما هم من أهل المدينة، جاءوا من خارج المدينة. قال فظن صلى الله عليه وسلم أن اشتقنا لأهلنا، فظن أن اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه. قال وكان رفيقا رحيما صلى الله عليه وسلم، عرف أنهم طولوا عن أهله، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. نعم،
وكان يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قال سمع الله لمن حمده أقول اللهم ربنا ولك الحمد.
نعم، وهذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنس وعائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين. وزيادة اللهم هذه التي وضعها الشيخ بين قوسين هذه عند أبي داود وعند ابن ماجه. نعم،
يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده.
وهذه الزيادة في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: يسمع الله لكم أي يستجيب لكم دعاءكم وقولكم. نعم،
وعلل الأمر بذلك في حديث آخر بقوله: فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
وهذا موطن عظيم ويتكرر في الصلاة كثيرا، وهو فرصة عظيمة أيها الإخوة لمغفرة ما تقدم من الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الحافظ بن حجر: فيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقول المأموم. قال ابن عبد البر: الوجه عندي في هذا والله أعلم تعظيم فضل الذكر، وأنه يحط الأوزار ويغفر الذنوب، وقد أخبر الله عن الملائكة أنهم يستغفرون الذين آمنوا، فمن كان منه من القول مثل هذا، يعني قال ربنا ولك الحمد بإخلاص واجتهاد ونية صادقة وتوبة صحيحة، غفرت ذنوبه إن شاء الله تعالى. نعم.
وكان يرفع يده عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام،
يعني لما يقوم سمع الله لمن حمده يرفع يديه. قد مر معنا أن رفع اليدين في الصلاة في كم موطن؟ في 5، عند تكبيرة الإحرام، وعند التكبير للركوع، وعند قول سمع الله لمن حمده، بقي كم؟ ها؟ ذولا 3، بقي 2، ما هي؟ عند القيام للركعة الثالثة من التشهد الأول، هذا الرابع. طيب والخامس؟
بين السجدتين،
بين السجدتين أحيانا، هذه 5 مواطن. قال الشيخ: وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك عن جمع من الصحابة، وقد بلغوا 20 في مبعث الرفع عند الركوع. نعم.
ويقول وهو قائم كما مر آنفا: ربنا ولك الحمد.
نعم. الآن سيذكر بعض الألفاظ التي تقال. اللفظ الأول قال قال قول ربنا ولك الحمد، هذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. اللفظ الثاني
ربنا لك الحمد،
هذا أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم،
يعني اللفظ الأول اللهم ربنا ولك الحمد، هذا في البخاري عن أبي هريرة، والثاني اللهم ربنا لك الحمد، هذا في الصحيحين عنه أيضا رضي الله عنه. نعم.
وكان يأمر بذلك فيقول: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا تقدم قريبا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
وكان تارة يزيد على ذلك: إما ملء السماوات والأرض وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
وهذا في صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. قوله ملء السماوات، يعني كان يقول صلى الله عليه وسلم ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم قبلهما، ثم يقول بعدها ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يقول الشيخ: ملء هذه معناها أي حمدا، لو كان أجساما لملأ السماوات والأراضين. نعم.
وإما ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد.
نعم. وهذا فيه، وهذا اللفظ جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه. نعم. والزيادات له. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي، قال يقول هذا في المكتوبة والتطوع، وقال بعض أهل الكوفة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقول في صلاة المكتوبة. قال الشيخ الألباني: والصواب ما قاله الشافعي، أنه يقال في الفريضة وفي النافلة. وذكر أن هذا القول هو قول إسحاق بن راهويه والإمام أحمد. ثم نبه إلى مسألة تتعلق بهذا الذكر الذي يكون فيه طول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، أو من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. قال الإمام أحمد: كان يمنع المؤتم من ذلك، يقول إذا كنت مؤتم خلف إمام لا تقوله لأنه طويل. قال الشيخ: ولعله خشية أن تفوته متابعة الإمام بسبب ذلك. قال: ولكن الإمام أحمد رجع أخيرا لاستحباب ذلك إذا كان الإمام يطيل القيام ويقول ذلك. قال: وهذا هو الحق، يعني إذا كان الإمام يطيل بعد سمع الله لمن حمده يقول ذكرا طويلا قل ذكرا طويلا مثله، لكن إذا الإمام يقتصر على ذكر قصير فأنت لا تترك متابعته لتقول هذا الذكر الطويل. هذا الذي نبه عليه الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
وتارة يضيف إلى ذلك قوله أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
نعم، وهذا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومعنى أهل الثناء أي يا أهل الثناء أو أنت أهل الثناء، والمجد يعني العظمة ونهاية الشرف، وقوله الجد هذا هو الحظ والغنى، والمعنى لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظه، أي لا ينجيه حظه، أي لا ينجيه حظه منك، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح. نعم.
وتارة تكون الإضافة ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
وهذه في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والزيادتان عنده أيضا. نعم.
وتارة يقول في صلاة الليل لربي الحمد لربي الحمد، يكرر ذلك حتى كان قيامه نحوا من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول، وكان قرأ فيه سورة البقرة.
نعم، وهذا في السنن عن حذيفة رضي الله عنه. نعم.
ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قاله رجل كان يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم بعدما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا.
وهذا الحديث له قصة، وهو في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه، والزيادة التي فيه عند أبي داود والنسائي والبيهقي، وجاء لفظه صليت أن رفاعة رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فقال من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد، ثم قالها الثاني ثم قالها الثالثة، قال فقال رفاعة بن رافع أنا يا رسول الله، وذكر هذا الحديث. والترمذي رحمه الله خرج الحديث وقال حسن حديث حسن، قال الشيخ وهو كما قال، وفيه زيادات ليس في الأول، كما أن في هذا أن ذلك كان بعد العطاس، هذا الذكر الذي نحن نذكره في أذكار إيش؟ فالأذكار التي تقال بعد إيش؟ بعد سمع الله لمن حمده. والقصة عندنا هذه في إيش؟ في أن هذا الصحابي رضي الله عنه ماذا فعل؟ عطس، فقاله ذكرا بعد العطاس، ما هو مشكل؟ قال الشيخ وقد جمع الحافظ بينهما بأن العطاس كان وقع بعد الرفع من الركوع، بعد ما رفعوا من الركوع جاءت العطاس بعطس وقال هذا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وذكر فيه الفضل الذي سمعتموه. وقوله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، كم مرة ذكر مباركا؟ ذكرها مرتين. قال الحافظ مباركا عليه يحتمل أن يكون تأكيدا لقوله مباركا فيه وهو الظاهر، وقيل الأول يعني مباركا عليه بمعنى الزيادة، ومباركا فيه بمعنى البقاء. وأما قوله كما يحب ربنا ويرضى ففيه حسن التوفيض إلى الله تعالى، ما هو الغاية في القصد. وفضل هذا الذكر أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كم ملك 34 ملكا يبتدرونها، يعني يتسابقون في كتابتها، أيهم يكتبها أولا، أيهم يسبق في كتابتها لعظيم قدرها ورفعة شأنها. وهذه الأقوال أيها الإخوة التي مرت معنا بعد ربنا ولك الحمد، الزيادات التي جاءت كلها تعد من السنن، وتكون بذلك هي السنة الثالثة بعد 100 في هذا الكتاب المبارك. ثم نختم بما لخص فيه الشيخ رحمه الله، قال يقول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات أو أكثر. ومن السنة أن يسوي بين الأركان في الطول، فيجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. وهذه إخواني سنة ذكرناها أظن في اللقاء الماضي. قال: ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود ثم يرفع صلبه من الركوع، وهذا ركن، ويقول في أثناء الاعتدال: سمع الله لمن حمده، وهذا واجب، ويرفع يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة، وهذه سنة، ثم يقوم معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم ما أخذه، وهذا ركن. وهذا تنبيه إخواني على الخطأ الذي يقع فيه بعض المصلين. بعض الناس يقول سمع الله لمن حمده، ما يستتم قائما، ما يعدل ظهره حتى تعود فقار الظهر إلى مكانها، لا، تجده سمع الله لمن حمده وينزل للسجود، وهذا خطأ أيها الإخوة، يخل بالصلاة ويبطلها، فليتنبه لهذا. قال: ثم يقوم معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم ما أخذ، وهذا ركن، والركن إذا سقط من الصلاة بطلت. ويقول في هذا القيام: ربنا ولك الحمد، وهذا واجب على كل مصل ولو كان مؤتما، فإنه ورد القيام. أما التسميع فورد الاعتدال. ثم قال: ويسوي بين هذا القيام والركوع في الطول كما تقدم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين.